نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
فلسطين انت الروح ونن العين،
فلسطين
مثل ارضك نلقى وين، فلسطين على عتابك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مع الناس.
الروح ونن العين مثل ارضك نلقى وين.
هذه الحلقة الأولى من برنامج مع الناس في السنة الجديدة عام 2021، أهلا وسهلا بكم.
فلسطين المهيوم من فتني بيجهلا،
هلا هلا
هلا والله ويا هلا.
نسأل الله تعالى أن يكون عام خير وبركة وتحرر لشعبنا الفلسطيني من نير الاحتلال. يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج مع الناس من الهندسة الإذاعية محمد الشياح. أبو أحمد أهلا وسهلا فيك. ومن التنفيذ والمتابعة على الهواء مباشرة أحمد أبو سعدة أبو عبيدة. يا هلا بيك يا أبو عبيدة. ومن الإعداد والتقديم يوسف أبو حسين. يعني بالأمس مستمعينا الكرام ودعنا عام 2020، هذا العام الذي حمل الكثير من التحديات، الكثير من الإخفاقات والكثير من النجاحات على صعيدنا كفلسطينيين. إن شاء الله في العام الجديد نحن نطمح لتغيير هذا الواقع الذي نعيشه جميعا كفلسطينيين، سواء في قطاع غزة، في الضفة الغربية المحتلة، في الأراضي المحتلة عام 48. كل الفلسطينيين أينما حلوا، ليس فقط في الأراضي الفلسطينية، أينما حلوا وارتحلوا يعيشون يعني معاناة وآلام وأوجاع، ومهما اكتملت أفراح الفلسطينيين إلا أنها تبقى منقوصة. لا أتحدث عن الفلسطينيين في قطاع غزة أو في الأراضي الفلسطينية بشكل عام، وإنما أيضا في الخارج، حتى لو كان في أوروبا أو في أمريكا. مهما بلغت درجات الفرح والسرور عند الفلسطيني، إلا أنها تبقى هذه الفرحة منقوصة بكل تأكيد.
إحنا يا
تحية في هذا الصباح لفلسطين، لسهلها ووديانها وجبالها وبحرها وأنهارها. التحية في هذا الصباح المبارك مستمعينا الكرام لمدننا المحتلة عام 48، لقرانا، لمدينة القدس، لأزقتها وحاراتها وشوارعها، لأهلنا في قطاع غزة. نسلم عليكم فردا فردا ونقول لكم هذه الغمة وهذا الألم وهذا الوجع سيزول قريبا إن شاء الله. نحن معكم نعيش نفس المعاناة ونتألم كل يوم ألف مرة جراء هذا الحصار الصعب وقلة ما في اليد والأوضاع الاقتصادية الصعبة ومحاولة الاحتلال محاصرة أطفالنا وشبابنا ونساءنا في البحر والجو وإغلاق كل المنافذ لكي يضيق علينا عيشتنا، إلا أننا بإذن الله تعالى نتقدم في كل يوم خطوة للأمام. ويمكن هنالك صور رأيناها خلال الفترة الماضية في قطاع غزة هي بكل تأكيد صور مؤلمة أفجعتنا كثيرا خلال العام المنصرم، سواء بارتقاء الشهداء أو بتضييق الخناق أو بعدم تمكن عدد كبير من المواطنين من السفر للخارج لتلقي العلاج أو للتعلم أو 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 ما شابه. ولكن بحمد الله عز وجل ختم عام 2020 بصورة مشرفة لكل فلسطيني، ليس فقط في قطاع غزة وإنما في كل أصقاع العالم، ولكل مؤيد للقضية الفلسطينية. الصورة التي رأيناها معا والمتمثلة بالمناورة بالذخيرة الحية لفصائل المقاومة الفلسطينية والغرفة المشتركة، هذه الصورة وإن كانت بسيطة، أعداد من الصواريخ خرجت وعدد من الطائرات المسيرة بدون طيار، يعني نتحدث ببساطة مستمعينا الكرام، لم تكن المناورة بمستوى قدرات دول عربية كما يعني نشاهد في الأيام الوطنية للدول العربية أو الإقليمية أو العالمية، وإنما كانت هنالك يعني قوة بسيطة ولكنها ذات تأثير كبير على الأعداء وكل من يرقب القضية الفلسطينية. هذه ليست مبالغة وإنما يعني أحاديث وتصريحات قادة العدو الصهيوني. يعني على سبيل المثال بعد المناورة بأيام قليلة كتب جادي أيزنغوت مقالة في صحيفة يدعوت أحرنوت، دعوني أقتبس لكم جزءا مما قاله حول يعني تسلح قطاع غزة ويعني معاظمة هذه القوة التي يراها البعض قليلة وبسيطة إلا أن تأثيرها قوي وقوي جدا وارتداداتها ستكون كبيرة على القضية الفلسطينية مستقبلا إن شاء الله. ربما ونحن نتحدث عن المناورة التي ختم بها عام 2020 تردنا الأنباء عن ورود أصوات انفجارات تسمع غرب قطاع غزة أو غرب مدينة غزة على وجه التحديد، وهي ناتجة عن أعمال مقاومة، والمقاومة يعني لا تكل ولا تمل من تطوير يعني عتادها وعتادها، وبكل تأكيد هذا العتاد والعدة سنحرر به فلسطين و ستتحقق من خلال معادلة الردع. دعونا نعود مرة أخرى لما قال أيزنغوت بعد المناورة المشتركة التي أجريت في نهايات عام 2020. طبعا نتحدث عن رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال السابق جادي أيزنغوت، وهذه الشخصية شخصية عسكرية معروفة، وكان لأيزنغوت وثيقة سميت باستراتيجية الجيش الإسرائيلي تناولها الكتاب والمفكرين والمحللين العسكريين، وأجريت حولها الكثير من الدراسات وأبحاث الماجستير والدكتوراه، وكتبت حولها الكثير من الكتب لأهميتها. نتحدث هنا عن شخصية عسكرية وازنة في الكيان الصهيوني. ماذا قال أيزنغوت؟ قال إنه الجهة المسيطرة على غزة تشكل تهديد وجودي على إسرائيل، ويجب السعي للتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار طويل الأمد تشمل تسوية قضية الأسرى والمفقودين وترميم غزة وفتح الميناء. ولكن بعد ماذا؟ بعد ماذا مستمعينا الكرام؟ بعد نزع كامل للقدرة الصاروخية منها. إذن هذه هي المشكلة. هناك من يرى أن هذه الصواريخ ليست ذات تأثير كبير، ولكن الاحتلال وليس أي أحد، يعني شخصية مثل أيزنغوت رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال يقول أن التهديد الوجودي على إسرائيل لا يتمثل لا بإيران ولا بسوريا ولا بلبنان وإنما بقطاع غزة. من هنا تكمن أهمية هذه المناورة.
هيا بقى اعزف كل مواويلك، انا صامت ما بيع، يابا يابا احشد كل اساطيلك، ما ينفع تفسيح، هيا بقى اعزف كل مواويلك، انا صامت ما
مجهول وموجوع. هاي انا صامت اكل عشر ربك وبارضي مزروع. يابا يابا شوك برك او بحرك مجهول وموجوع. هاي انا صامت اكل عشر ربك وبارضي مزروع.
بكل تأكيد يعني عظم هذه الصورة مستمعينا الكرام. ونسينا أن نرحب بمشاهدينا عبر صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة صوت الأقصى، تتمثل بمحاصرة الاحتلال لأزيد من 14 عاما قطاع غزة، حصار بحري كبير، حصار جوي وكذلك بري، منع لأبسط مقومات وأساسيات الحياة الموجودة في قطاع غزة. إلا أن المقاومة بفضل الله عز وجل تراكم قوتها يوما بعد يوم، وتزداد قوتها يوما بعد يوم، وتلتف الحاضنة الشعبية. شعبنا الفلسطيني، هذا الشعب المعطاء، له دور كبير بما حققته المقاومة الفلسطينية من عطاء وإنجازات، ويعني تثبيت لمعادلة الرعب. حينما يرتعب أيزنغوت من التهديد الوجودي من قطاع غزة جراء هذه الصواريخ التي خرجت في المناورة المشتركة، ونحن رأينا عديد المناورات والأيام الوطنية للدول العربية، لم يتحرك الاحتلال ولم ينبس ببنت شفا كما يقال جراء يعني العدد الكبير في العدة والعتاد والطائرات التي طارت في سماء الدول العربية وخطت ألوان يعني أعلام هذه الدول. لم يحرك ساكن الاحتلال، ولكن بصواريخ معدودة خرجت من قطاع غزة، وبهذه القدرات يعني البسيطة وبفضل الله عز وجل كان لها تأثير كبير، وهي صورة مرعبة لأعدائنا. فيجب البناء على هذه القوة، وكل التحية لأبناء شعبنا الذين يلتفون حول المقاومة ويناصرونها ويؤيدونها بكلماتهم، بصبرهم، بتضحياتهم، بعطائهم. كل التحية لهذا الشعب المعطاء في قطاع غزة، على وجه التحديد لأبناء الضفة الغربية الذين دائما يلهجون بالدعاء لمقاومتنا، ولكل أحرار العالم الذين يساندوننا سواء بكتاباتهم، بأفكارهم، يساندون أبناء قطاع غزة على سبيل المثال زواري، وهنالك بكل تأكيد عدد كبير، ولكن المقاومة لا تفصح عنهم. المعطاؤون كثر، والأيام بكل تأكيد ستفصح لنا الكثير عن أسرار المقاومة.
شعب 13 مليون من جوا وبرا قالوا هالبني صهيون انقلعوا برا.
وأقل ما يقال عن هذه المقاومة هي شمعة تضيء لنا يعني النفق في نهاية الطريق، ونحن مدركون تماما أن هذه القوة البسيطة هي مرعبة لأعدائنا، وستساهم إسهامات كبيرة في تحرير فلسطين، كل فلسطين، من بحرها إلى نهرها إن شاء الله.
أنا راجع، أنا راجع، أنا 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 راجع.
على كل، في هذه الحلقة من برنامج مع الناس اليوم سيكون معنا الدكتور يوسف العقاد مدير المستشفى الأوروبي، نتعرف من خلاله على آخر أوضاع الكورونا في قطاع غزة، وإلى أين وصلت الحالات الخطيرة في العناية المركزة في مستشفى غزة الأوروبي، وكذلك الأكسجين وكل ما يتعلق بهذا الموضوع. كما سنتحدث في الجزء الثاني من هذه الحلقة مستمعين الكرام مع مديرة وحدة العلاقات العامة والإعلام في سلطة الأراضي الأستاذة أمل الشمالي، للحديث عن كل ما يخص سلطة الأراضي، سواء أرض المحلول، المندوب، التعديات على الأراضي الحكومية والخطة المستقبلية وما إلى ذلك. وأنوه للمستمعين الكرام إلى أننا سنستقبل مشاركاتهم الهاتفية على أرقامنا المعروفة 28-22652 و 28-22653، أو بالتعليق على صفحة الفيسبوك على رابط الحلقة لأي سؤال أو استفسار متعلق بموضوع الأراضي، كما ونستقبل كل مداخلاتكم ومشاركاتكم وأسئلتكم حول قضاياكم المختلفة، ولكن حبذا اليوم أن نركز على موضوع الأراضي. دعونا الآن نرحب بالدكتور يوسف العقاد. دكتور السلام عليكم وأهلا بك معنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله لك وللمستمعين الكرام.
يا حي الله بك. إذن دكتور، كيف تصف لنا الوضع في مستشفى غزة الأوروبي، وهل تعتقد أن الإغلاق سواء الليلي في أيام الأسبوع أو الإغلاق العام يوم الجمعة والسبت كان له نتائج إيجابية فيما يتعلق ب يعني تقليل أعداد الإصابات ويعني تحديدا الإصابات الحرجة؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كما حييتم رجال المقاومة الذين يقاومون قوات الاحتلال الصهيوني الجاثم على أرضنا الفلسطينية المباركة، أيضا باسمكم وباسم قطاع الصحة باسم وزارة الصحة الفلسطينية نحيي كل الذين وقفوا من مختلف القطاعات سواء في وزارة الصحة أو وزارة الداخلية أو في الإعلام الذين يجابهون ويتحدون الفيروس فيروس كورونا، فلهم مني كل التحية. حقيقة الأمر أنه شهدنا في الأسابيع الأخيرة يعني نستطيع أن نقول لا يعني انخفاض طفيف في عدد الإصابات وفي المنحنى الذي كان يتصاعد يوما بينهم، فالآن هناك انخفاض طفيف وهناك ثبات في المسطح فيما يتعلق بالحالات الجديدة التي تسجل يوما بعد يوم. هذا بشكل عام. أما بشكل خاص في مستشفى غزة الأوروبي شهدنا بانخفاض في الحالات التي تصل تباعا إلى المستشفى، حيث أن المستشفى مستشفى غزة الأوروبي خصص للحالات الحرجة والحالات الخطرة التي تحتاج إلى الدعم بأجهزة الأكسجين المختلفة، سواء أجهزة التنفس الاصطناعي أو الأجهزة الأخرى التي من خلالها يتم تزويد الجسم ببعض الأكسجين. بمعنى أنه بعض المرضى يحتاجون إلى إدخال الأنبوب الرغامي المثبت على الجهاز، جهاز الفنتليتر أو جهاز الذي يسمى دعم التنفس الاصطناعي، وهناك بعض المرضى يحتاجون للدعم بالأكسجين من خلال بعض الأغطية ما يسمى بماسك التي توضع سواء على الأنف والفم أو على الأنف لوحده. فبالتالي المرضى منهم من يحتاج إلى 4 أو 6 لتر في الدقيقة الواحدة، ومنهم من يحتاج إلى 60 لتر في الدقيقة الواحدة. الآن يعني في قبل شهر تقريبا كانت أسرة العناية المركزة شارفت على الامتلاء بشكل كامل، وكذلك الأسرة المخصصة للحالات الخطرة أيضا شارفت على الامتلاء، ولكن الآن بفضل الله تبارك وتعالى الأعداد مستقرة، الأعداد تتراجع يوما بعد يوم، ولكن لازلنا نعتقد من خلال قراءتنا للواقع بأن شهر يناير هذا كل الشهر من اليوم حتى نهاية الشهر قد نشهد تصاعد في الحالات. فبالتالي يعني لازلنا في الوزارة ننظر بعين الترقب والحذر إلى الوضع بشكل عام، ونعتقد بأنه الإغلاق الذي حدث في الأسابيع الماضية، الإغلاق يومي الجمعة والسبت، كان له أثر إيجابي وأثر طيب على ثبات الحالة الوبائية وعلى انخفاضها بشكل طفيف. لذلك يعني نتمنى وندعو الله تبارك وتعالى أن يبقى الوضع على هذه الشاكلة من حيث التزام الجمهور والتزام المواطنين بهذين اليومين.
نعم.
لأنه كلما التزم الناس كلما بقي الوضع مستقر، ولا أمل أن يتراجع المنحنى التفشي حتى نستطيع إن شاء الله تبارك وتعالى أن تعود الحياة إلى طبيعتها، وأن لا نضطر إلى تمديد هذا الإغلاق، وأن لا نصل إلى الإغلاق الكل بإذنه.
نعم. طب دكتور، يعني ماذا عن عدد الحالات الحرجة والأسرة المتاحة في غرف العناية المركزة في مستشفى غزة الأوروبي؟
نعم، قبل شهر كنا نتحدث عن 250 و280 حالة. الآن المتواجد في مستشفى غزة الأوروبي يعني نحو 130 حالة على أسرة العناية المركزة وأسرة المبيت الخطرة. فنتحدث عن انخفاض جيد. هذا يعود أولا يعني الفضل لله تبارك وتعالى، ومن ثم يعني جهود الطواقم الصحية، بحيث أن هناك أعداد كبيرة حقيقة الأمر يعني يتم تشافيها يوما بعد يوم، لأنه الآن الطواقم باتت على تدريب كبير وخبرة كبيرة، فبالتالي الخدمات التي تقدم في المستشفى هي خدمات على أعلى المستوى يعني بناء على البروتوكولات العالمية الموجودة، فبالتالي نشهد تحسن سريع للحالات المتواجدة من ناحية. من ناحية أخرى بأنه تم تخصيص مستشفيات أخرى ومراكز أخرى لاستقبال الكثير من الحالات التي توصف بأنها متوسطة وطفيفة، فبالتالي يعني الضغط على أسرة مستشفى غزة الأوروبي أصبح أقل، ولكن يعني هذا لا يعطينا استرخاء كامل، بحيث أنه لا قدر الله لو ارتفع المنحنى الإصابات مرة أخرى سيكون هناك يعني كثير من الحالات التي نضطر إلى إدخالها إلى أسرة العناية المركزة في مستشفى غزة الأوروبي.
تحدثنا قبل مدة مع حضرتك يا دكتور حول يعني التحدي الأبرز الذي تواجهونه، وهو موضوع الأكسجين وإنتاجه. هل ما زال هذا الموضوع هو الأبرز في تحدي وباء الكورونا في قطاع غزة؟
صحيح، هو لا زال التحدي الأبرز، رغم بأنه الآن الوضع مستقر جدا داخل مستشفى غزة الأوروبي. ارتفعت قوة الإنتاج من 800 لتر في الدقيقة إلى 4000 لتر في الدقيقة من خلال استجلاب بعض المحطات من المستشفيات الأخرى، وكذلك دعم المستشفى باسطوانات مئات اسطوانات الأكسجين والأكسجين المسال. والآن بجهود حثيثة من وزارة الصحة الفلسطينية جاء استجلاب محطة أخرى ب 2600 لتر، ستصل قريبا بإذنه تعالى. إلا أننا لازلنا نقول بأنه لا قدر الله لو المنحنى ارتفع مرة أخرى سنكون أمام تحدي حقيقي. لماذا؟ لأنه كما ذكرت 3 محطات أكسجين تم استجلابها من مستشفيات أخرى، المستشفيات الأخرى لا زالت تقدم الخدمات الأساسية لأبناء شعبنا الفلسطيني في مختلف التخصصات. تلك المستشفيات الأكسجين المتوفر لديها هو أكسجين إنجاز التعبير يعني بالكاد يكفي لتقديم تلك الخدمات. تلك المستشفيات أيضا كل مستشفى الآن به قسم مخصص لاستقبال مرضى الكوفيد، فبالتالي عندما تصل المحطة التي تنتج 2600 لتر في الدقيقة إلى مستشفى غزة الأوروبي سيتم إرجاع بعض المحطات إلى تلك المستشفيات لتكون قادرة على تقديم الخدمات الأساسية سواء كانت جراحية أو غير جراحية، وأيضا التعامل مع الأقسام التي تم تدشينها لاستقبال حالات كوفيد. فبالتالي الآن الأكسجين المتوفر هو يعني آمن في مستشفى غزة الأوروبي وفي باقي المستشفيات، وجاري أيضا بجهود وزارة الصحة الفلسطينية وشركائنا في دعم القطاع الصحي لتعزيز هذا الجانب في جميع المستشفيات، حتى نكون قادرين على تقديم الخدمات الصحية الأساسية وكذلك يعني تقديم الخدمات العلاجية لمرضى كورونا. طيب، في الأوروبي وفي جميع المستشفيات.
طب دكتور، يعني سمعنا خلال الفترة الماضية عن تبرع عدد من الجهات يعني الدولية والأخرى بأجهزة تنفس لوزارة الصحة في قطاع غزة. هل هذا الشيء يعطيكم أريحية أكثر في التعامل مع الحالات الخطيرة؟
نعم، هذا صحيح. يعني لنكون واضحين وواقعيين، بداية الأزمة كان الحديث عن أجهزة التنفس الاصطناعي، وكل الدول تبحث عن أجهزة التنفس الاصطناعي. ما هو متوفر عندنا في قطاع غزة اليوم يعني أعداد كافية تؤمن حاجتنا لتغطية المرضى المتواجدين، ولكن كما ذكرت ليس كل المرضى بحاجة إلى أجهزة التنفس الاصطناعي. كل المرضى الذين توصف حالتهم بأنها خطرة وحرجة بحاجة إلى أكسجين، فبالتالي منهم من يحتاج إلى أجهزة التنفس الاصطناعي، ومنهم من يحتاج إلى أجهزة أخرى هي عبارة عن غطاء على الفم والأنف أو الأنف لوحده، وهذه يعني متوفرة إلى حد مريح في مستشفياتنا.
طيب كيف نفسر ارتفاع أعداد الوفيات يا دكتور، طالما أنه أجهزة التنفس موجودة ووزارة الصحة مسيطرة على الوضع وهنالك إنتاج للأكسجين ولا يوجد أي مشاكل في هذا الموضوع؟ كيف نفهم زيادة أعداد الوفيات خلال الفترة الماضية؟
نعم، زيادة عدد الوفيات هو يتناسب مع زيادة عدد انتشار أو مع زيادة انتشار الفيروس، بمعنى أنه في الأشهر القليلة الماضية يعني في شهر 9 و10 كان عدد الحالات المكتشفة يوميا نحو 100 حالة، منذ شهر كان عدد الحالات المكتشفة يعني نهز 1000، وفي بعض الأيام كان أكثر من 1000. اليوم الأعداد المصابة يتراوح من 800 إلى 900 أو 1000، فبالتالي شيء طبيعي أن يزداد عدد حالات الوفاة، لا سيما بأنه هناك كثير من المصابين هم من كبار السن، وأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة سواء القلب أو السكر أو الضغط أو الأزمات الصدرية، فبالتالي هؤلاء معرضون أكثر لأن يكونوا عرضة للوفاة بعد إصابتهم بفيروس كورونا، مع العلم بأنه هناك عدد أيضا من الشباب الذين تعرضوا للإصابة بهذا الفيروس وهم على أسرة العناية المركزة، وهم أيضا تعرضوا للوفاة بسبب تمكن الفيروس من رئتيهم، وكانوا غير قادرين على النجاة من هذا الفيروس بالرغم من استخدام كل الأجهزة اللازمة والعلاج اللازم، إلا أنهم لم يستطيعوا النجاة من هذا الفيروس.
يعني حينما تحدث دكتور وتقول أن شباب لم يتمكنوا من النجاة من هذا الفيروس، نتحدث عن شباب كانوا يعانوا من أمراض مزمنة أو ما شابه، أم أنه شاب لا يعاني من أي شيء وفاته المنية بسبب الفيروس وفقط؟
حقيقي نعم، هذا صحيح، ولا زال الآن في مستشفى غزة الأوروبي بعض الشباب الذين ليس لديهم تاريخ مرضي ولا يعانون من أي أمراض مزمنة يرقدون على أسرة العناية المركزة، طرأ بعض التحصن على حالتهم، نقلوا إلى الأقسام الخطرة، منهم شاب يعني الآن مر عليه 34 يوما داخل مستشفى غزة الأوروبي ولا زال يعاني، صحيح أنه تحسن تحسن ملحوظ، ويعني كان في البداية يحتاج إلى 60 لتر أكسجين في الدقيقة، الليلة الماضية يعني أنا قمت بزيارته شخصيا كان يحتاج إلى 2 لتر في الدقيقة، وهذه بعد 34 يوما من المعاناة والعذاب. يعني نتمنى له وللجميع دوام الصحة والعافية وأن يخرج سليما معافا من المستشفى، إلا أنني أركز بأنه فئة الشباب أيضا هي معرضة لأن تصاب وتعاني وتدخل إلى المستشفى لفترة طويلة، وأيضا هم معرضون للوفاة، فبالتالي على الجميع يعني الالتزام بإجراءة السلامة وأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، ولا يستهتر الشاب بقوله أنني أنا يعني قوي ومعافى ورياضي وأستطيع أن أفعل ما أريد، لا، هذا طبعا تصرف خاطئ، وينبغي على الجميع الالتزام بإجراءة السلامة.
طب أخيرا يا دكتور، موضوع السلالات الجديدة يعني للفيروس أو ما يسمى بتحور الفيروس أو ما شابه، يعني هل لاحظتم خلال الفترة القليلة الماضية اختلاف الأعراض الموجودة على المرضى المتعلقة بفقدان حستي الشم والتذوق، بعض الصداع وغيرها من الأعراض التي باتت معلومة لديكم يعني الأجهزة الطبية، وكيف يمكن التثبت مثلا فيما لو لا سمح الله يعني انتقلت هذه السلالات الجديدة لقطاع غزة، مع العلم أنه يعني تم اكتشاف حالات في الداخل المحتل وأعلنت عنها وزارة الصحة الصهيونية؟
نعم هذا صحيح، هو من المعلوم أن الفيروس بشكل عام الفيروسات تتطور وتختلف جيناتها من وقت إلى آخر وتقاوم العلاجات، فبالتالي كما سمعتم أن السلالات الجديدة اكتشفت في شمال بريطانيا وسريعا انتقلت إلى دول عدة، وبالفعل تم إعلان أنها وصلت إلى أرضنا المحتلة. نازلنا في غزة نتعامل مع الأعراض والإصابات بشكل مباشر. أقول بأنه كل الأعراض التي تظهر على المرضى يعني يتم التعامل معها بشكل بسيط دون قلق، باستثناء العرض الأخطر وهو عدم قدرة المريض على التنفس والصعوبة في التنفس والالتهاب الحاد بالرئتين، أما باقي الأعراض سواء فقدان الشم والتذوق والإسهال والحرارة والسعال، هذه كلها يعني أعراض يستطيع المريض أن يتجاوزها بسهولة، ولكن العرض القاتل الذي يؤدي إلى الوفاة هو الصعوبة في التنفس وتمكن الفيروس من الرئتين. شهدنا اختلاف في بعض الأعراض الموجودة على المرضى، لا سيما يعني فقدان الشهية بشكل كامل وعدم قدرة المريض على تناول الغذاء وحتى الشراب، لكن كما ذكرت هذه كلها أعراض مع الاهتمام والعلاج والخبرة المتراكمة لدى طواقم الطبية ممكن التغلب عليها، ولكن الخطر الحقيقي هو صعوبة التنفس عند بعض المرضى.
طب هل هنالك أي نصيحة أخيرة توجهها عبر أثير إذاعة صوت الأقصى لمستمعينا في هذه الأيام؟ ربما يستهتر البعض في موضوع الكورونا مع مرور الأيام، أو يعني البعض أصبح الكورونا عنده شيء طبيعي يعني، ولم يعد يتحوط ويلبس الكمامة أو يأخذ الإجراءات الوقائية، يعني هل زال الخطر؟
لا، أقول بأنه الخطر محدق، الخطر حقيقي، لازال الفيروس يتربص بالجميع. يومي الإغلاق الجمعة والسبت لها تأثير إيجابي، ولكن ما لاحظته شخصيا من خلال تواجدنا في المناطق المختلفة يوم الخميس ويوم الأحد يكون هناك اكتظاظ شديد في مجمل المناطق سواء في الأسواق أو غير الأسواق. فبالتالي النصيحة لكل المستمعين بأنهم في غير أيام الإغلاق في الأيام العادية ينبغي علينا أن نحافظ على إجراءات السلامة، أهمها ارتداء الكمامة الطبية وكذلك التباعد الجسدي ما أمكن. ينبغي علينا تجنب الأماكن المزدحمة لا سيما الأسواق والمولات التجارية، وفي حال أننا احتجنا يعني بعض التسوق ينبغي الحفاظ على التباعد الجسدي، و يعني إنجاز التعبير عدم التجول والتفكع في تلك الأماكن بهدف يعني النزهة. ينبغي على الإنسان يعني شراء ما يحتاج بأسرع وقت ممكن مع الاهتمام بالتباعد الجسدي، ومن ثم العودة إلى البيت. اليوم أنتم تجلسون في البيت تستمتعون يعني بالهواء الطلق، تستمتعون بمشاهدة التلفاز أو النت، يعني وهذا مريح، وهذا يعني أكسجين رباني مجاني. أتمنى ألا تكونوا عرضة لأن تكونوا بانتظار جرعات الأكسجين ولترات الأكسجين بفارغ الصدر مع كثير من الألم على الأسرة المختلفة في المستشفيات. فبالتالي يعني بقائك في المنزل واتباعك إجراءات السلامة والإرشادات التي تعلن عنها وزارة الصحة يصب في مصلحتك وتحمي نفسك وتحمي أحبابك، استهتارك يقتلك ويقتل أحبابك.
شكرا جزيلا لك دكتور يوسف العقاد مدير مستشفى غزة الأوروبي على كل هذه المعلومات والنصائح والإرشادات، شكرا لك.
هذا البرنامج برعاية أريدو
شركة فلسطينية برؤية عالمية.
أضعف صعب صيتنا بكل الكرة الأرضية، صيتنا بكل الكرة الأرضية، خلوا همتنا تضلها قوية، الله محيي الفلسطينية، خلوا همتنا تضلها قوية، الله محيي الفلسطينية. احنا الأصل والمنتصر، احنا الأصل والمنتصر، الزلم احنا رجال القضية، الزلم احنا رجال القضية.
من جديد نرحب بكم في هذه الحلقة من برنامج مع الناس، انتم تستمعون لإذاعة صوت الأقصى من غزة، بإمكانكم متابعة هذا البرنامج من خلال زيارة موقع إذاعة صوت الأقصى أو صفحة موقع إذاعة صوت الأقصى على الفيسبوك إذاعة صوت الأقصى البث المباشر. يريدنا من غرفة الأخبار مستمعينا الكرام عن سماع دوي انفجارات في شمال قطاع غزة، وهي ناتجة عن قذائف مدفعية يلقيها الاحتلال في عرض بحر غزة تحديدا في شواطئ السودانية. بعد لحظات قليلة ستكون معنا الأستاذة أمل الشمالي مديرة وحدة العلاقات العامة والإعلام في سلطة الأراضي للحديث عن إنجازات سلطة الأراضي خلال العام المنصرم وتطلعاتهم للمستقبل، ماذا عن أرض المحلول المندوب والتعديات على الأراضي الحكومية وغيرها من هذه الأمور. وبكل تأكيد نحن نستقبل مشاركاتكم، مداخلاتكم، استفساراتكم، ملاحظاتكم حول هذا الموضوع على أرقام هواتفنا 2822652 و 2822653. والأستاذ أمل إن شاء الله حتجيب على كل تساؤلاتكم حول هذا الموضوع. كما بإمكانكم أيضا التعليق على الصفحة، صفحة الإذاعة والبرنامج الذي يبث حاليا على الفيسبوك، برنامج مع الناس. أستاذ أمل السلام عليكم وأهلا بك معنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بك وبكافة المستمعين الكرام، وكل عام وأنتم بخير.
يا حيّ.
أتمنى هالسنة تكون سنة يعني سعيدة، وربنا سبحانه وتعالى ينجي كل أبناء شعبنا وأبناء المسلمين من هذا الوباء
إن شاء الله. يا أهلا بك يا أستاذ أمل. في البداية لو حدثنا عن أبرز الإنجازات التي قامت بها سلطة الأراضي خلال العام الفائت.
نعم، نحن في سلطة الأراضي لو تحدثنا عن الإنجازات التي تمت خلال العام 2020 كانت في أكثر من محور، وكانت إنجازات فعليا ملموسة لدى المواطن. أول هذه الإنجازات كانت اللي هو إنشاء قاعة صالة استقبال أو مركز خدمات للجمهور في سلطة الأراضي. من كان يزور سلطة الأراضي قبل عام 2020 وخلال العام 2020 يلمس التغير الواضح في إنشاء صالة الاستقبال ومركز الخدمات الذي أقامته سلطة الأراضي تلبية لاحتياجات الجمهور ولتطوير البيئة المكانية ولتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين. هذا المشروع تقريبا كلف سلطة الأراضي حوالي 65,000 دولار، تم إنشاؤه بطريقة حديثة وفقا يعني التطورات الحديثة والأنظمة الحديثة في صلاة الاستقبال. هذا من ناحية فيما يتعلق بصالة الاستقبال. هناك أيضا كانت هناك تحسينات ملموسة جدا في البيئة المكانية لموظفي سلطة الأراضي والإدارات المختلفة. إضافة إلى ذلك ربما نتحدث عن محور آخر وهو محور التقنية. يعني أود الإشارة هنا إلى أن سلطة الأراضي استطاعت أن تأخذ المرتبة الخامس فيما يتعلق بالجودة خلال المقارنة التي قامت بها الأمانة العامة لمجلس الوزراء ما بين الوزارات. حققت سلطة الأراضي المرتبة الخامسة فيما يتعلق بالجودة. كانت التقنية من ضمن المرتبة الأولى، حصلت سلطة الأراضي على المرتبة الأولى في مجال التقنية. فاستطعنا خلال العام الماضي وخلال السنوات التي قبل استكمال أرشفة كافة السجلات والوثائق. إضافة إلى ذلك أصبح بإمكان المواطن، وهنا أود التأكيد أنه أصبح بإمكان المواطن من يرغب بشراء قطعة أرض الدخول إلى موقع سلطة الأراضي، وهناك خدمة الاستعلام، يضع القطعة والقسيمة، خلالها يتبين له إذا كانت أرض طابو أو أرض حكومية أو أرض عليها تعاقدات أو أي تصرفات أخرى. فهنا يستطيع المواطن أن يعرف ملكية هذه الأرض ولا يقع فريسة لتجار الأراضي الحكومية.
يعني هل قمتم بحصر كل الأراضي الموجودة في قطاع غزة وصنفتوها أما إذا كانت هذه أرض طابو أو مندوب أو محلول أو أراضي حكومية أو ما شابه؟
نعم هي محصورة عندنا جميعها, يعني محصورة عندنا جميعها, ونحن وجدنا تطبيق محوسز عبر الموقع الإلكتروني لسلطة الأراضي يمكن المواطن من الاستعلام عن طبيعة هذه الأرض. عندما يقوم المواطن بشراء قطعة أرض هناك توجد في عقد البيع أو في المستخرج قطعة وقسيمة, يضع القطعة والقسيمة يتبين له طبيعة هذه الأرض.
طيب يعني من خلال متابعتكم لهذا الموضوع عدد المواطنين الذين يقعون فريسة لتجار الأراضي والتدليس عليهم فيما يتعلق بهذا الشأن عددهم كبير؟
والله ربما يكون عددهم كبير خاصة لأن المواطن يرغب بشراء قطع أرض زاهدة الثمن ويقوم بشراء قطعة أرض حكومية يعرضها عليه البائع أو التاجر بأسعار منخفضة فيكون المواطن ضحية لهذا التاجر. يعني وهنا نحن في سلطة الأراضي دوما ربما لمستم عبر إذاعة صوت الأقصى دائما نوجه يعني إرشادات للمواطنين ومناشدات بعدم الشراء أو البيع في الأراضي الحكومية ونوضح طبيعة هذه الأراضي. ولكن في الوقت ذاته نجد أن هناك بعض المواطنين أصبحت لديهم ثقافة بحرمة شراء الأراضي الحكومية والتعدي عليها والبعض الآخر يتمادى.
طيب معنا الآن مداخلة هاتفية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يعطيك العافية أخي يوسف ويسعد صباحك صباح الموجودين.
يا حي الله بيك. نتعرف عليك.
معك أم أحمد خان يونس.
تفضلي.
يزيد فضلك. بداية نشكركم على هذه البرامج التي تقدموها في إذاعة صوت الأقصى.
واجبنا هذا.
وكل عام وأنتم وكل الشعب الفلسطيني بألف خير بمناسبة العام الجديد. يا رب يكون عام خير, ربنا يرفع الوباء والبلاء عنا وعن جميع المسلمين يا رب العالمين. بداية بقدم شكري للأستاذة أمل شمالي مدير وحدة العلاقات العامة في سلطة الأراضي الفلسطينية.
نعم.
ونشكرهم على المجهودات اللي بقوموا فيها أجل التخفيف عن معاناة الناس.
هل لديك مشكلة فيما يتعلق بهذا الموضوع؟
صحيح.
تفضلي.
يزيد فضلك. من تقريبا من شهر أنا أسكن في بيت مبني على أرض حكومية من 15 سنة. البيت طبعا عبارة عن غرفتين ومطبخ ويعني صالة صغيرة.
قديش مساحته؟
مساحته تقريبا 200 متر يعني. البيت أنا عندي صبايا وعندي شباب. طبعا البيت انت بتعرف غرفتين يعني غرفة.
طب انتو يعني هذا البيت شريتوه من حدا ولا انتو حوضتوا هذه الارض وبنيتوا عليها؟
شرية شريناها من شخص طبعا من 15 سنة. البيت عندي عدد من الاولاد. عندي الصبايا في الجامعة وفي الثانوية. عندي شائل برضو.
طيب يعني هل وصلتكم اي انذارات من سلطة الاراضي بازالة هذا البيت او ما شابه يعني؟
في البداية من 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 15 سنة طبعا, ولكن صارت الأحداث يعني في ناس يعني بنت وأخذت وش زي كما حدش يعني.
طب شو المطلوب من سلطة الأراضي يعني شو المطلوب؟
من شهر تقريبا يعني بنيت غرفة بحدود البيت اللي أنا موجود فيه لأنه بحكم إنه في مساحة يعني من البيت مش كله ما بين فيها, بنيت غرفة حتى إنه أفصل البنات عن الأولاد. إنه يعني
فهمت عليك. يعني حضرتك الأرض اللي حضرتك موجودة فيها تقريبا 200 متر أو أقل من 200 متر مبني عليها غرفتين وبنيتي غرفة جديدة.
غرفة جديدة صحيح من في محيط المنزل اللي أنا فيه يعني ما تعديتش يعني على منطقة أخرى أو أخذت من الشارع أو شيء زي كذا. في نفس المحيط محيط البيت. فتوجهت لنا سلطة الأراضي بالهدد يعني وإيش زي هيك. فأنا يعني توجهت رحنا لسلطة الأراضي بحيث إن إحنا نحل معهم بشكل ودي. لكن للأسف يعني سلطة الأراضي يعني قابلتنا بالإجابة إنه لازم تهد. لازم تهد يعني. طب أنا يعني يعني ربنا سبحانه وتعالى قال افصلوا بين البنت والولد من سن 10.
نعم شكرا جزيلا لك يا أم.
أنا يعني بتمنى من الست أمل كمال إنها تقف معنا يعني مش الموضوع وصل شرطة وزوجي توقف للنيابة العامة. وحاليا الموضوع تتحول لمحكمة يعني. لمن يومين كان معاد في المحكمة لزوجي.
وضحت الصورة. شكرا جزيلا لك يا أم أحمد وأعتذر عن المقاطعة. بكل تأكيد مشكلتك وضحت يعني وإحنا عرفنا تفاصيلها وإن شاء الله يعني هذا التساؤل حنرفعه للأستاذة أمل. وأنا بأتمنى من المستمعين يدخلوا في المشكلة يعني مباشرة حتى نستغل الوقت أكثر ونستفيد يعني من وجود الأستاذة أمل أو يعني نتلقى اتصالات يعني أكبر عدد من الاتصالات في هذه المدة المحدودة. معنا مداخلة أخرى. السلام عليكم.
عليكم السلام.
مين معنا؟
فايزة دوحان.
اتفضلي.
أنا شريت أرض في روني صالح.
وين بالضبط؟
روني صالح جامعة الأقصى البحر خان يونس. وكانت بين دارين يعني دار أبو مصطفى ودار عمران يعني دارين أنا في النص. وكنت باني ابني بنا يعني بيتين هدم لي. بيت كان زينجو واتخلفت عليه من البلدية. ولما شريت الأرض رحت لوزارة البلدية وقلت لها إني أنا بدي أشتري أرض وبدي أبني قالت لي مسموح البناء ومعي اسم اللي قال لي يعني مسؤول إدارة في البلدية. قال لي مسموح البناء بس ادفعي أمنه. ما كانش معي فلما رحت بني أبني رحت أدفع الأمنة قال لي التغى القرار. اسمه فضل أفضل اللي قال لي أبو فضل. وبعدين أنا بنيت ابني بنى شقة قطين وغرفة وغرفتين وصالة وزينج. وأنا بنيت لسه أحط في الأساسات وبنيت يعني وسكنت فيها لمدة 22 يوم. على العيد أجاني إنذار بالهدم ورحت لا يعني جريت ما خليتش حدا. رحت ليحيى موسى قال لي فيش حكومة بترمي حد في الشارع. وأنا ارتميت في الشارع أنا قلتين ارتميت في الشارع لمدة شهرين في الخيمة وأنا قاعدة في الخيمة.
طيب
وحبتوا لي جوزي واتهموه إنه هو مولع مفجر جب سلطة الأراضي. وكثير يعني اتهامات وانحبس 10 ايام وقالوا غير يجيبوا مصالحة من سلطة الأراضي.
طب خليكي معنا أستاذة فايزة. انتقل ل يعني الأستاذة أمل. عندك تفاصيل حول هذا الموضوع؟ مرت عليك هذه المشكلة؟
نحن في سلطة الأراضي يعني هذه مشاكل يومية لدينا. يقوم المواطن بالبناء في أرض حكومية، الشراء والبناء في أرض حكومية. طواقم سلطة الأراضي تعمل على مدار الساعة في متابعة التعديات. منطقة ما تسمى بيروني صالح في خلي ونس هي أراضي حكومية. يمنع البناء أو الشراء أو البناء فيها. فأي مواطن يقوم بوضع أي بناء على أرض حكومية تتم الإزالة الفورية.
في ناس سمحتوا لهم بالبناء لأنه أجت جمعية الإسلامية وبنت غادي وإحنا كنا ساعتها بنبني في نفس المكان ونفس المكان كلها مكان.
يعني لو سمحتي أعطيني الأسماء، أعطيني أسماء الناس اللي تم السماح لهم بالبناء وتتم مراجعة إدارة الأملاك.
من دار صيدم بنوا لهم جمعية الرحمة وإحنا كنا أيامها بنبني. لما كان بدني ابني واخذت مخالفة من البلدية على بنى ابني وخالفوه. حتى رحت للأستاذ ماهر أبو صبحة وقلت خليت للقديمة اللي هي شقة ابني أسكن فيها. قال لي الجديد باخذ القديم.
نعم يعني يمنع وضع أي بناء جديد على
حمام ولا مية ولا كهرباء ولا كمية في الشارع كنت. وما نشبت الكل قعدت شهرين في الشارع. عندي ابن معاق عقليا وعندي تليف كبد مرضى وجوزي مريض. وعندي الولد يومين أنا بقول عليه في الخيمة. وأبو صبحة حكى إنه إحنا بنرميش حد في الشارع إلا بتم تعويضه. ورحت له قلت له انت نزلت كذا ورحت له ما رضيش يقابلني. قال لي روحي لوزارة الاشغال. روحي لوزارة الأشغال، وأنا لحتى الآن بأجري محدش فادني بأي حاجة، يعني أعطيني تعويضي يعوضني بعرض إن وزارة الشؤون وزارة الأشغال تبنيلي.
نعم
أنا ملمية في الشارع، أنا الأجار دفع لي الشؤون، وهي أبو غازي حمد مسؤول عن ذلك. أنا جاب لي يا واحد اسمه الأستاذ مال أبو ماجل، الله يجزيكم خير، قال لي هجيب لك الدكتور غازي حمد، جاب لي وقعدت معاه وقال لي هطلع لك من الشؤون أجار.
نعم
لما أعرف وضعي وطلع طيب. لي أجار جزاه الله كل خير.
طيب
وأنا ساكنة أنا يعني خلاص ما بلش عندي، يعني أنا درسيمي في الشارع ما إيش أدفع، أنا ما فيش عندي دخل بالمرة. يعني أنا طيب. أرسمي في الشارع أروح أنصب خيمة عند التشريعي أقعد فيها أنا وأولادي، أنا عندي ابن معاق عقليا بحكمش عليه.
نعم.
يعني أنا يومين وأنا أدور عليه.
طيب بكل تأكيد وضحت يا أخت فايزة يعني مشكلتك، وإحنا إن شاء الله يعني تركنا لك الهوى حتى تعبري عن ألمك، وهو هذا دورنا في إذاعة صوت الأقصى إنه إحنا نترك هوانا حتى يعني نقترب من الناس أكثر ونستمع لألامهم ومشاكلهم ونحاول نفكفك يعني مع بعض يعني كل المشاكل هذه مع الجهات المختصة، ونكون حلقة وصل ما بين يعني المسؤول ويعني المواطن. دعينا الآن ننتقل إلى الأستاذة أمل مرة أخرى. أستاذة أمل، لو حكينا بشكل عام قبل استقبال المشاركات الهاتفية عن التعديات الحكومية وكيف تتعاملوا مع هذا الموضوع، حتى بعد هيك نستقبل المشاركات ونفهم يعني مع بعض يعني كيف تتعاملوا مع هذا الموضوع.
قبل البدء في الحديث أرجو من الأخت ترك رقم جوالها في الاستاديو
موجود عندنا،
يتم التواصل معها غدا. فيما يتعلق بقضية إزالة التعديات أو التعامل مع التعديات على الأراضي الحكومية، وفقا لقانون تجريم التعديات رقم 5/2017 يتم الإزالة الفورية لأي تعدي على الأراضي الحكومية. نحن في سلطة الأراضي لا نقوم بإزالة التعديات يعني بشكل سريع، ربما يتم إنذار المواطن مرة ومرتين وثلاثة حتى يصلوا لإنذار من سلطة الأراضي والكتابة على الجدران لأن هذه أرض حكومية وسيتم إزالة التعدي عنها. أما قضية توفير السكن، نحن أكدنا مرارا وتكرارا بأننا في سلطة الأراضي لسنا جهة توفير سكن. الجهة المخولة بتوفير السكن للمواطنين هي وزارة الأشغال العامة والإسكان. نقوم نحن في سلطة الأراضي دوما برفع الكتب والمناشدات والمخاطبات للوزارة للحالات الفقيرة أو الحالات التي لا يوجد لها سكن، لتضعها على قوائم الانتظار وربما تخضعها للبحث الاجتماعي كي عندما يتوفر لها مشاريع سكنية لاحتواء هذه العائلات. وأكد أن هذه العملية تتم أيضا بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية.
نعم.
نحن في سلطة الأراضي لسنا منسلخين عن هذا الشعب، نحن جزء منه، نعمل دوما على مساعدته. يتم أيضا التواصل مع وزارة الشؤون الاجتماعية لتوفير بعض الإجارات، وهذه حدثت أكثر من مرة. تواصلنا مع مؤسسات، تواصلنا مع وزارة الشؤون الاجتماعية لاحتواء العائلات الفقيرة التي لا يوجد لها سكن. فأما قضية التعامل مع التعديات الحديثة، أؤكد بأننا نقوم بإزالتها بشكل فوري. وعلى المواطن دائما التحري قبل شراء أي أرض حكومية، أي أرض يجب على المواطن التحري عنها والتأكد من ملكيتها. ما قبل كنا في الماضي نتعامل مع التعديات التي كانت قبل 15/5/2010 بمعالجتها. ما بعد هذا التاريخ الفيصل في قضية التعديات على الأرض الحكومية تتم الإزالة. في قضية أم أحمد أود التأكيد بأننا في سلطة الأراضي لا نسمح بأي بناء جديد على الأراضي الحكومية. نتعامل مع وضع قائم مسبق، لكن أي تعدي جديد أو أي بناء جديد يتم إزالته.
طيب فيما يتعلق بالبيع والشراء بالبيوت المبنية على الأراضي الحكومية، وهي يعني مبنية من زمن وفترة طويلة، كيف تتعاملوا معها؟
نفس معاملة الأرض الحكومية. يعني نحن في سلطة الأراضي لا نتعامل مع هذا بيت أو أرض أو غيره، نتعامل مع أنها ملكية حكومية يمنع الشراء أو البيع فيها. وهنا أقدم النصيحة، يعني أقدم النصيحة وأكرر على المواطن التأكد من ملكية الأرض. لا تجعل نفسك ضحية لتجار الأراضي، ضحية للمواطن يقوم ببيعك أرض أو بيت مبني من الإسمنت من الإسفست أو غيره. لا تقع ضحية لهم. يعني اشتري 50 متر في أرض طابو أو 80 متر في أرض طابو، ولا تشتري 200 متر في أرض حكومية. ما تضعش فلوسك في الأرض. يعني نحن في سلطة الأراضي كما ذكرت لسنا سيوف مسلطة على رقاب العباد، ولسنا منسلخين عن هذا الشعب، نحن جزء منه، نعمل على مساعدته. ولكن في إطار القانون. الأراضي الحكومية ممنوع التعدي عليها وممنوع البناء فيها.
طب فيما يتعلق بهذا الموضوع يعني التعديات على الأراضي الحكومية، هل هنالك مشاريع لدى سلطة الأراضي بإزالة تعديات حكومية موجودة في مناطق معينة وإسكان هؤلاء في مناطق أخرى مثلا؟
قضية التسوية للتعديات أو ما تسمى بالعشوائيات في الوقت الحالي متوقفة. تم عمل حصر كامل للعشوائيات الموجودة في قطاع غزة ورفعها مساحيا بانتظار قرار يسمح لنا بالتسوية. أما عملية الإزالة وعملية المتابعة تتم بشكل يومي وعلى مدار الساعة.
طيب قبل يعني أن نأخذ المشاركات الهاتفية وهي يعني كثيرة جدا، أريد أن أستفيد من حضرتك فيما ما يتعلق بموضوع يعني أرض المحلول والمندوب. أول حاجة نورينا شو يعني أرض محلول وأرض مندوب وكيف تتعاملوا معها؟
أرض المحلول أو أرض وأرض المندوب، أرض المحلول يعني هي أراضي حكومية صرفة تقع في إطار مدينة غزة وبالتحديد في مناطق الزيتون وامتدادها. أما أرض المندوب فهي أراضي حكومية أيضا تقع في إطار مدينة خان يونس وفي محافظة رفح ومحافظة خان يونس تحديدا في مناطق المواصي وامتدادها. هي أراضي حكومية صرفة أطلق عليها بعض المواطنين هذه المسميات، عليها وظائف يد قديمة جدا. يعني أرض المندوب بنسبوها المواطنين للمندوب السامي البريطاني. نحن في الحكومة أي أرض حكومية تسجل على اسم الحكومة الموجودة وتحكم فعليا في القطاع. زمن الانتداب البريطاني كانت تسجل الأراضي الحكومية باسم المندوب السامي البريطاني. زمن الإدارة المصرية كانت تسمى باسم الحاكم الإدارة العام، وفي الزمن الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي كانت أيضا باسم الجيش الإسرائيلي. عندما جاءت السلطة الوطنية الفلسطينية انتقلت كل ملكية في الأراضي الحكومية بما فيها ما تسمى أراضي المحلول وأراضي المندوب باسم السلطة الوطنية الفلسطينية. نحن في سلطة الأراضي ومن خلال توجيهات الحكومة نعمل على معالجة هذا الملف الشائك، ملف يعني إرث تاريخي قديم شائك جدا وفيه عقبات وفيه ما فيه من مشاكل.
طب كيف يعني ممكن تحلوا هذا الموضوع؟ هناك عدد كبير من المواطنين وضع يده على دلومات كبيرة فيما يتعلق بأراضي المحلول والمندوب ويستخدمها ويبيع ويشتري فيها وما إلى ذلك، هل أنتم تنوون مثلا سحب هذه الملكية من المواطنين ولا كيف؟
سيتم تسوية وضع لوضعي اليد وفق آليات محددة أو نسب محددة، لم يأتي وقتها للإفصاح عن النسبة أو آلية التعامل. هناك لجنة حكومية مختصة سلطة الأراضي ممثلة فيها تقوم بدراسة كافة السيناريوهات وكافة الأشكال التي يمكن من خلالها معالجة ما تسمى بأراضي المحلول أو المندوب. كنا قبل أكثر من شهرين فتحنا باب التسجيل لكل مدعي، لكل من يملك حق الادعاء على هذه الأرض بالتوجه إلى مراكز فتحتها سلطة الأراضي في غزة، كانت في لجنة الإمام الشافعي، وفي خان يونس كانت في مقر وزارة الزراعة، وكذلك مقر سلطة الأراضي. للمواطن من يدعي له ملكية على هذه الأرض التوجه إلى سلطة الأراضي وإلى هذه اللجان لإثبات وضعه وتقديم ما لديه من أوراق تثبت ادعائه. سيتم دراستها في من قبل لجان مختصة بعد طبعا الإقرار الآليات التي سيتم من خلالها معالجة ما تسمى أراضي المحلول والمندوب، مع التأكيد أيضا بأن هذه المعالجة لن تتم بمعزل عن المجلس التشريعي ولن تتم بمعزل عن الهيئات الحكومية الأخرى. إضافة إلى أن أي قرار أو أي حل سيكون في هذه الأراضي سيتم بالتشاور وبالتوافق مع المواطنين. من وضعي اليد ومن الجهات الأخرى.
طيب يعني للتوضيح أكثر للمواطن، في رسالة بتسأل يعني شو الفرق ما بين أرض الطابو وأرض المحلول والمندوب، طالما أنه هذه الأرض أرض المحلول والمندوب تم منحها من قبل المندوب السامي البريطاني لهؤلاء الناس أو الحاكم المصري منحهم يعني هذه الأرض، هي منحة في المقابل، من يستطيع أن يسحب هذه المنحة من هذه العائلات؟
هي لم تكن منحة، هي كانت عقود، في منها عقود مزارعة وفي منها وضعت يد بدون أي عقود أو إثباتات. أراضي الطابو هي أراضي ملكية خالصة، ملكية خاصة خالصة تسجل باسم المواطن في الإدارة العامة لتسجيل الأراضي والعقارات. ولديه سند ملكية اللي هو كوشان الطابو. لا أحد يستطيع أن ينازعه ملكية في قضية أراضي الطابو. أما أراضي المحلول أو أراضي المندوب فهي أراضي حكومية صرفة. كانت هناك في الماضي توجد تعاقدات عليها أو عقود مزارعة أو وضعت يد بدون أي إذن من الحكومة. المسميات كما ذكرت لك هي مسميات أطلقها المواطنين وليست الحكومة.
نعم نعم وضحت الصورة. طيب معنا مداخلة هاتفية. السلام عليكم.
الله بركاته.
مين معنا؟
أبو محمد.
اتفضل يا أبو محمد.
بدي أسألك سؤال. لقيت الحكومة بتحمي الناس في أرض إذا بتسمع عنها أرض الزهارنة، في ناس حاطة إيديها عليها منذ زمن طويل يعني. فهذه كانت لاثنين إخوة وست بنات بس اكتشفوها من 15 سنة. فوين الحكومة من هذا الإشي في منطقة الشمال؟
طيب يعني الموضوع مش بخصك يعني بخص
أنا بسأل يعني كمواطن يعني.
طيب شكرا لك يا أبو محمد على هذه المداخلة. معنا مداخلة أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مين معنا؟
معك محمد شعات من خان يونس، مختار عائلة شعات لمحافظة خان يونس.
تفضل
يا أخي. يعني نشكر برنامجكم على إتاحة الفرصة للمواطنين بالحديث، وأنا بصفتي عضو لجنة الأراضي الغير مطوبة في التفاوض في الفترة الأخيرة، ولكن الآن أتكلم بصفتي الشخصية وليس الاعتبارية. يا أخي إحنا يعني المعروف عن أراضي قطاع غزة معظمها، أو بدي أتكلم عن أراضي جنوب قطاع غزة منطقة رفح وخان يونس، أرض معظمها أرض مندوب ولا خلاف على الأرض الحكومية. الأرض الحكومية هي
يعني حضرتك بتحكي حضرة المختار أنه في فرق ما بين الأرض الحكومية وأرض المندوب. قبل ما تكمل أنا يعني حابب تكون الأستاذة أمل بتسمع كل الكلام. أستاذة أمل سامعة؟
أيوة يا أخي.
يعني سامعة كلام المختار؟
هو شوف مثل ما حكيت لك يعني الناس تطلق مسميات، لكن نحن في سلطة الأراضي الأرض عندنا مسجلة باسم الحكومة يعني أرض حكومية.
نعم.
هاي الأسماء سواء المحلول أو المندوب وغيرها من المسميات لا نعترف بها. نحن نؤكد بأنها أرض حكومية ونتعامل معها معاملة الأراضي الحكومية.
طيب أخي محمد تفضل واصل.
عفوا يا أخي. في عام 1946 صدر قرار من المندوب السامي الكويس وأودع فيه خرائط لدى مكتب محافظات أو محافظة الغابات بالقدس يضم الغابات الثلاثة 333 و334 و335، والمنشور رقم 1 لسنة 1946 والذي يعدل فيه المندوب السامي النظر السابق والقاضي بإلغاء غابتين وهما 333 و335 وذلك
بقناعتي. طيب يعني نحن حضرة المختار يعني أنا أعتذر عن المقاطعة، لن نريد أن ندخل في تفاصيل وتشعبات تاريخية.
لا
يعني هل نفهم من كلامك أنه يعني حضرتك بدك توصلنا أو تحكي للأستاذة أمل أنه هذه أرض المندوب معاملتها زي يعني أرض الطابو؟ عشان نختصر الكلام.
أرض المندوب كويس كانت أرض مهملة وغير مزروعة وقضار رملية. وحينما طلب المندوب السامي وطلبت الحكومة الإسرائيلية تطويبها امتنع السكان والأهالي عن التطويب لأنهم بدهم يدفعوا فلوس للمحتل وللغاصب واعتبروها خيانة. كويس. وكانت في ذاك الوقت لا تنتج ولا تزرع. كويس. فامتنعوا عن دفع الرسوم لكي تطوق أرض غير سكنية وفيها إثباتات، ورفعنا قضايا في سنة 1996 وربحنا القضية. كويس. بكلام هذا إنها هذه أرض مندوب وليس أرض حكومية. ولكن للأسف الشديد كويس كل الحكومات اللي تعاقبت بتقول إنها أرض حكومية. إحنا قضية في سنة 1997 على السلطة الوطنية الفلسطينية في قطعة رقم 81 و82 كويس اللي هي من الغابة رقم 335. الآن إحنا يعني فتحوا باب لتسجيل الأراضي لجزء منها الغابة 335 وتركوا الغابة 333. وهناك وعودات بفتح باب التسجيل في القطع في الغابة الأخرى حين الانتهاء من المرحلة الأولى. وبالأمس القريب كان لنا لقاء مع الأخ
ماهر أبو صبحة
أبو صلاح ماهر أبو صبحة رئيس الأراضي في غزة ووعد أن هناك لجنة لتقييم المرحلة الأولى نظر في كيفية التعامل مع الأراضي ومن ثم يتم العمل في المرحلة الثانية. وأنا بقول أنه إحنا من يوم 16/6 أو 18/6/2020 مع الأخ القائد أبو إبراهيم السنوار وأعطى مهلة لسلطة الأراضي 100 لحل هذه المشكلة كويس. ولكن نظرا لأجل السائدة من كورونا وانخلافه قامت سلطة الأراضي بالمسح وجزاها الله خير وتم تشكيل لجنة حكومية للتقييم وجاري عمل اللازم. ولكن أقول إنه من يملك الأرض أو حسب أختنا من يضع يده قديما على الأرض قبل 1994 أيام السلطة الإسرائيلية وأيام السلطة المصرية وأيام كل السلطات كويس ألا يحق له أن يبقى في أرضه وتساعده الحكومة على البقاء لأنه بقي وحافظ على الأرض فترة طويلة. هذا يتساءل.
طيب طب خلينا ننقل هذا التساؤل وأشكر جزيلا يعني هذه المداخلة من حضرتك سيد محمد شعت مختار عائلة شعت والذي شاركنا في هذه الحلقة. أستاذ أمل هل لديك إجابة على ما تفضل به الأستاذ محمد؟
أستاذ محمد هو كان يوم الثلاث في اجتماع مع رئيس سلطة الأراضي هو ومجموعة من الوجهاء والأساتذة من ممثلي عائلات خان يونس ورفح وتدارسوا مع رئيس سلطة الأراضي إلى أين وصلت قضية معالجة أراضي المندوب. وهو ذكر يعني جزاه الله خيرا ذكر بأن رئيس سلطة الأراضي الأستاذ ماهر أبو صبحة قال بأن المشاورات والإجراءات جارية لمعالجة هذا الملف. أما قضية كيفية المعالجة وكيفية يعني ربما ينظر المواطن إلى هذه الأرض بأنه حافظ عليها ووجد عليها منذ فترات طويلة وغيره. نحن كفلسطينيين جميعا قضيتنا قضية أرض ونحافظ عليها ونعرف قيمة الأرض. ولكن الأراضي الحكومية تتم معالجتها بآلية مختلفة. إذا ما تركناها للمواطنين كل من يضع يده عليه ويقول حافظت عليها وغيرها من أين لنا أرض حكومية نقيم عليها مشاريع إسكان؟ من أين لنا أرض حكومية نقيم عليها مدارس مستشفيات؟ الأراضي الحكومية هي رصيد للأجيال المختلفة. يعني عندما تأتي وزارة التربية والتعليم وتقول بدي نحتاج أرض لإقامة مدارس أول شيء يتم النظر إليه الأرض الحكومية الموجودة مثلا في محافظة خان يونس موجودة في محافظة رفح في غيره من المحافظات ننظر إليها ونقوم بتخصيصها من أجل إقامة مرافق وخدمات ومدارس. فأرجو من المواطن الكريم النظر إلى أهمية المخزون الاستراتيجي من الأراضي الحكومية لخدمة الأجيال القادمة. لا ننظر بإطار ضيق أو بمنظور ضيق بأن هذه الأرض أنا موجود عليها منذ فترة طويلة وهي ملكيتي ويحق لي تصرف ويحق لي نسب عالية. لا يا أخي سيتم التعامل وفقا لما يتقره اللجان المختلفة وفقا للقانون.
متى ستنتهي اللجان من عملها؟
نأمل أن يتم الانتهاء منها قريبا. كانت كما ذكر الأستاذ المهلة 100 يوم ولكن نظرا لجائحة كورونا والأوضاع القائمة في قطاع غزة ربما تأخرت في إقرار السياسة التي سيتم التعامل معها. لكن الطواقم الميدانية فيما يتعلق بالبحث الاجتماعي قد أنهت عملها ورصدت كل الادعاءات الموجودة على هذه الأرض في محافظة خان يونس ورفح. يعني الذين تقدموا بادعاءاتهم على الأراضي الحكومية وما تسمى بأراضي المندوب هم 46% فقط. يعني 2500 طلب بواقع 46% من الأراضي التي تم وضعها والإعلان عنها للتسوية.
طيب لو انتقلنا أستاذ أمل لسلطة الأراضي خصصت 55 دنم لصالح توسعة معبر رفح التجاري هل لديك تفاصيل حول هذا الموضوع؟
نعم، خلال زيارة سابقة لرئيس اللجنة الحكومية الدكتور محمد عوض ورئيس سلطة الأراضي ووكيل وزارة الأشغال العامة لمعبر رفح التجاري، ونظرا لضيق المكان والحاجة لتوسيعته، قامت سلطة الأراضي بتخصيص 55 دولم لصالح توسعة معبر رفح ليستطيع تقديم خدماته بشكل أفضل للمواطنين. وقمنا أيضا يعني لإنصاف المواطن ممن يوجد لديهم ادعاءات على هذه الأراضي أو يوجد لديهم تعديات على هذه الأراضي، قلنا لهم عليكم التوجه لسلطة الأراضي خلال فترة محددة لإثبات التعديات ولإثبات الادعاءات وتقديم ما لديكم من أوراق ليتم دراستها وإيجاد الحلول المناسبة.
طيب، ويعني نحن بكل تأكيد نعتذر من المستمعين فيما يتعلق بالإسهاب في القضايا وطرحها بشكل تفصيلي لأنه لا وقت لدينا حقيقة، وهناك بعض الاتصالات عاودت مرة أخرى تريد أن تعلق ويعني تفسر أكثر وتشرح فيما يتعلق بالموضوعات التاريخية وندخل في تفاصيل أكبر وأكبر، يعني ربما الوقت لا يتسع لذكر كل هذه التفصيلات والتشعبات، ونحن نعتذر من كل من شاركنا ويريد أن يشارك مرة أخرى، نعتذر منه مرة أخرى لأنه لا وقت لدينا فيما يتعلق بهذا الموضوع. ياريت اللي بده يتواصل معنا يحكي لنا مشكلته عساس يعني نستفيد أكثر من هذا الوقت، وننوه للمستمعين الكرام مرة أخرى أنه بإمكانكم التواصل معنا، وما زالت موجودة الأستاذة أمل الشمال لتجيب على أسئلتكم واستفساراتكم حول هذا الموضوع 2822652 و2822653. طيب، فيما يتعلق ب الإعلان الصادر من قبل سلطة الأراضي ولجنة ممثلي الأراضي غير المطوبة، كيف تتعاملون مع هذا الموضوع وهل هنالك تسهيلات فيما يتعلق بهذا الجانب أستاذ أمل؟
نحن في سلطة الأراضي دائما نؤكد على أهمية الطابو وعلى أهمية تسجيل العقارات والأراضي وكذلك الشقق، يعني الشقق في العمارات السكنية، وانت تلاحظ يعني هناك طفرات بنيان واضحة في قطاع تحولت العديد من المنازل والأراضي إلى أبراج سكنية. ندعو المواطن إلى تسجيل الشقق لتثبيت ملكيته حتى لا يكون أيضا ضحية لبعض التجار الذين يعني هناك العديد كانت من القضايا منظورة أمام المحاكم أنه يتم بيع الشقة لأكثر من شخصين واحد. إضافة إلى ذلك يعني يمكن لمسنا خلال العدوان الأخير على
تنباع الشقة لأكثر من واحد بسبب عدم تطويبها،
لأكثر من واحد قضايا نصب موجودة في المحاكم. ومن هنا يعني ندعو المواطن عندما تقوم بشراء شقة في برج سكني عليك المسارعة لتسجيلها لإثبات ملكيتك، حتى في قضية بقضية قصف الأبراج وقضية قصف البنات السكنية عندما يكون لديك سند ملكية تضمن حقك في التعويض. أيضا في الأراضي يعني خلال العدوان 2014 ما بعد عدوان 2014 كانت أكبر إشكالية واجهتنا في سلطة الأراضي وواجهت الجهات الحكومية الأخرى في قضية التعويض هي إثبات الملكية، يعني المواطن يتقدم للحصول على تعويض تكون الأرض غير مسجلة باسمه، تكون مسجلة باسم المالك الأساسي.
نعم.
وهنا واجهتهم مشكلة كبيرة في إثبات ملكيته وإثبات اسمه على هذه الأرض. قررنا من خلال لجان قانونية ومع البلديات ووزارة الأشغال العامة للقبول بكوشان طابو أو مستخرج صيد يكتب عليه الاستخدام لغرض الإعمار فقط.
نعم.
حتى لا نضيع على المواطن فرصة التعويض.
ومن
هنا
تفضلي
دعوة للمواطن بأن يعني عليك تسجيل أرضك، عليك تسجيل ممتلكاتك كي تضمن حقك، يعني شهادة الصابو هي الحرز الأمين المكين اللي يمكن من خلاله حفظ حقك واستقرار ملكيتك.
طيب، ننتقل الآن لمداخلة جديدة. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام، يعطيك العافية.
الله يعافيك، من حضرتك؟
أم حسام.
تفضلي يا أم حسام، مشكلتك؟
لو سمحت بالله يا أخونا، إحنا إنا بيت وكالة والحاجة الله يرحمها ثابت وأمانة عند ناس وطلعت على الأردن. رجع ابنها ياخده قالوا ملكوش عنا.
وين مكان البيت؟ وين مكان البيت؟
أخذنا حكم أول. واخد بال حضرتك، أخذنا حكم أول.
طيب.
والناس في ناس ما اعترفوا إنه بيتنا. والان إلها في المحاكم 9 سنين. احنا بدنا نعرف شو رأي حضراتكم في هيك موضوع.
طب وين مكان البيت يعني؟
في خانونس في الظهرة معسكر. ومعنا الورق ومعنا الإثبات واخدنا حكم أول.
طب المشكلة عند سلطة الأراضي ولا عند يعني؟
مش عارف في المحاكم إنا 9 سنين وأنا إلي 17 سنة في بيت أجار.
طيب خلينا نشوف الأستاذة أمل إذا
واخدنا حكم أول.
إذا هذه المشكلة عند سلطة الأراضي ولا عند أطراف أخرى أستاذة أمل؟
قضية المخيمات نحن في سلطة الأراضي لا دخل لنا فيها بموجب قرار صدر عن الرئيس الراحل ياسر عرفات بأن إدارة المخيمات تتبع لوكالة غوث لوكالة الغوث ولا يوجد أي سلطة لأي جهة حكومية عليها. لكن الحاجة الوحيدة التي يمكن مساعدة المواطن فيها هي الكشوفات القديمة الموجودة عندنا بأسماء الناس الموجودة في المخيمات ومعسكرات اللاجئين ويمكنها الحصول عليها من قبل يعني من قبل إدارة العامة لأملاك الحكومة.
طب شو بتنصحي أم حسام يعني لو أنت توجه لحل مشكلتها؟
بدي يعني أنا بدي أسألها أخذت الورقة من سلطة الأراضي اللي من إدارة العامة لأملاك الحكومة باسم المتعاقد مع باسم الموجود في بيت المخيم من فترة ما أنشئت هذه المخيمات.
طيب
إذا هذه موجود معها الورقة فهي يعني ضلها القضية في المحكمة. يعني لا إحنا ولا الوكالة بنقدر نحلها غير المحاكم اللي تفسر في هذا القرار.
طيب إن شاء الله بتكون وضحت الصورة يا أم حسام. أنتقل لمداخلة أخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
من معاكم مواطن محمود خلف الله خان يونس.
تفضل.
بالنسبة للسؤال الأراضي المندوب إحنا عم نشترينا أرض مندوب ففي الفترة اللي فاتت سجلوا الأرض اللي منه غرب بالضبط اللي منه غرب بتحدني وقال لي انت بلوك 89 وهذه ارض حكومه هذه ارض مندوب من بعد اسفلت اليهود القديم يعني ومنها وشارك في ارض طابو. كيف انتوا يعني سجلت الارض اللي جنبي بتقول هذه 96 وانت 89 يعني باي حق هذا الكلام؟ احنا
يعني حضرتك شريت قطعه ارض وهي مصنفه مندوب وفي
2011
وفي حواليك ارض برضه مصنفه مندوب تم تطويبها
وفي ارض مصنفه تم تطويبها بقول لك هذا بلوك 96 وانت 89 وانت في المرحله القادمه. احنا وقت ايش المرحله القادمه مثلا يعني؟
طيب خليك معنا استاذ امل. كيف تتعاملوا مع هذا الموضوع؟
هي لم يتم تطويبها الأرض لم يتم تطويبها ولكن يعني تم عليها الحصر الاجتماعي. كنا أعلننا عن بلوكات معينة المرحلة الأولى ستشمل هذه البلوكات وفي المرحلة القادمة إن شاء الله سيتم الإعلان عن باقي القطع والقسائم. الأرض كما أكدت كما قلت لك في بداية اللقاء قطعة وقسيمة. نحن نتعامل مع قطع وقسائم. تعاملنا مع جزء من هذه القطع وسنتعامل مع جزء في المرحلة القادمة.
طيب شكرا جزيلا.
كلام جميل. لكن انت يعني هذه قطعات 89 96 وانا 89 جنب بعض في حرف الواو بالسنة يعني حرف الواو بالسنة. وليش محمد يرث ومحمد لا يرث وانا كنا من بطن واحد. احنا كنا فلسطينيين يعني.
يا اخي الكريم يا أخي الكريم قضية ليست محمد يرث ومحمد لا يرث. القضية بأنه هناك تصنيفات معينة لهذه الأراضي نتعامل معها. قطع وقسائم بدأنا ب96 وبجانبها 89
بالأيام المندوب السامي وتكلم محمد شاعة المختار محمد شاعة بهذا الكلام وقال في قرارات كذا 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 كذا. يا عم احنا إذا في قرارات تسجيل لمدة معينة بنصبر يعني إذا في قرار جديد بنتحمل هذا الكلام. لكن ليش سجل فلان وما سجلش علان وهذا 96 وهذا 89؟
طيب شكرا جزيلا لك الأخ محمود خلف الله على هذه المداخلة معنا. هل لديك تعليق أخير بإجاز لو سمحتي على موضوع الأخ محمود خلف الله أستاذ أمل؟
نحن أؤكد له عليه الانتظار حتى يتم البدء بالمرحلة الثانية من عملية التسجيل وعملية الحصر لواضعي اليد على الأراضي الحكومية المسمى المندوب.
طيب معنا مداخلة أخرى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل تعرف عليك.
معك الحج أبو رفيق.
هيا الله أبو رفيق من تكلمنا؟
والله من الشمال.
تفضل شو مشكلتك؟
الله يسعدك عندي مشكلة يعني صعبة. أنا إنسان أنا إنسان يعني عندي وراق رسمية من أيام الرئيس الله يرحمه إنه يطلع لي شقة، فهنا الشقة رحت أسلمها لقيت ناس قاعدة فيها أبراج الندى، والناس ماخدة هذا بيقولوا لك يا عمي وراقك انقعن واشرب ميتهن، إيش انقع واشرب، وأنا بدي أعيش. أنا إنسان لا عندي، افحصوا علي، لا عندي بيت ولا عندي مأوى، بالأجار عايش.
طب على أي أساس حضرتك أخذت هذه الأوراق؟ يعني هم مش موثقين بثبتوش حقك في ملكية هذه الشقة؟
أنا أخذتها لأجل أنا سجين. سجين، أنا سجين قد طيب. يعني 18 سنة في السجن.
طب ما بعرف إذا يعني هذا الموضوع بخص سلطة الأراضي ولا لا أستاذ أمل؟
الأراضي الموضوع هذا يعني طرف وزارة الأشغال العامة والإسكان.
طيب ربما يكون لنا لقاءات أخرى، وخلينا نأخذ رقم أخونا أبو رفيق حتى نطرح قضيته لما نستضيف إن شاء الله وكيل وزارة يعني الأشغال العامة والإسكان سيد ناجي سرحان. شكرا جزيلا لك أبو رفيق، مشكلتك موجودة عندنا وإن شاء الله حنتواصل معك مرة تانية. معنا مداخلة أخرى، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعطيك العافية.
الله يعافيك، تعرف على حضرتك.
أنا المواطن ناجد عرفات النادي، أسكن ميونس المعسكر الغربي. أنا مشكلتي يا أستاذي أني ساكن من 2005 على أرض حكومية. من 2005 عندي ثلاث صبايا وثلاث شباب يعني، وكلهم في غرفة واحدة. اضطريت من الضيق اللي انا فيه ابني غرفه اضافيه افصل فيها البنات على الاولاد. اجتني سته الاراضي بتقول لي هد. طب يعني انا بطبق يعني شرع ربنا انه الاولاد يبعد عن البنات. والغرفه هذه اللي بنيتها انا بنيتها عشان اني افصل البنات.
قديش مساحه الارض اللي حضرتك يعني موجود فيها؟
حضرت 195 أو 190 متر.
مبني فيها بس غرفة واحدة؟
مبني فيها من البداية كان غرفتين ومطبخ وحمام.
وبدك يعني تبني كمان غرفة؟
بدي بنت غرفة أفصل فيها البنات عن الأولاد.
وضحت الصورة، شكرا جزيلا لك يا أخ ماجد على هذه المداخلة. طيب معنا مداخلة أخرى. طيب في رسالة أيضا تقول يسعد صباحكم بالخير، بدي أسأل الأستاذة أمل عن تحويل ملكية أرض مبني عليها إلى أحد أبنائها، وللعم أن الأرض مسجلة باسم ستي وموجودة اسم الملكية وعقد شراء الأرض ويريت تفيدونا. طيب أستاذة أمل، فيما يتعلق بموضوع الأخ ماجد،
هو نفس قضية الأخت أم محمد أحمد اللي اتصلت في بداية البرنامج. يمنع البناء في أي إقامة أي بناء جديد على أراضي حكومية. نحن نتعامل مع وضع قديم، لكن أي تعديات أو بناء جديد على الأرض الحكومية قرار بإزالته. نفس قضية أم محمد أو أم أحمد اللي اتصلت في بداية البرنامج.
طيب في موضوع الرسالة، تحويل ملكية أرض مبني عليها لأحد أبنائها ولا للعم، إنه الأرض مسجلة باسم ستي وموجودة اسم الملكية وعقد شراء الأرض، مش عارف يعني حضرتك فهمت التفاصيل ولا كيف؟
هي بدها تنقل ملكية، تنقل ملكية طابو. تيجي على الإدارة العامة للأراضي والعقارات الطابو، بتجيب مثلا إذا كانتها موجودة بيكون عمل عقد البيع وصورة الهوية ومستخرج قيد جديد وبنقلوا الملكية وبتصوبها باسم اللي هي بترغب انها تنقلوا الملكية. اما اذا كانت غير موجودة فيعني متوفى بيجيبوا حصر ارث شرعي وصور هواية للورثة ومستخرج قيد جديد وبيجوا بيعمل عملية انتقال ارث وتسجيل ملكية.
طيب بالنسبة لموضوع التطويب من المستحقات، كيف تتعاملوا مع هذا الموضوع؟
لا زال العمل في قضية تسجيل الأراضي من المستحقات. سنة القرابة الأولى يتم الدفع بنسبة 50% مثلا من الرسوم. مثلا حضرتك حابب تطوب قطعة أرض، لك أخو موظف ممكن يدفع لك نص الرسوم، يعني طلعت عليك رسوم الطابو 300 دينار بيتم خصم 150 دينار من المستحقات و 150 دينار بيتم دفعها كاش.
نعم.
يعني قرارات وزارة المالية واضحة بهذا الخصوص وبدال العمل فيها.
طيب بالنسبة لمنح الموظفين يعني الحكوميين في رسالة بتسألنا ممكن يكون في مشروع جديد قادم بمنح الموظفين الحكوميين أراضي حكومية على غرار الدفعة الأولى؟
يعني هذا يترك للسياسة الحكومية العليا وللجهات الحكومية العليا. نحن في سلطة الأراضي ليس لدينا أي معلومات أنه سيتم فتح مجال أو إعطاء مجال آخر لمنح المواطنين قطاع أراضي حكومية.
طيب
يعني يمكن من فترة بسيطة انتهينا من المشروع الأول.
نعم. معنا مداخلة جديدة. السلام عليكم.
عليكم السلام. يعطيك العافية أستاذي.
الله يعافيك. مين معنا؟
أبو البراء معك يا سيدي.
من وين بتكلمنا؟
من غزة يا سيدي.
اتفضل شو مشكلتك؟
الله يزيد فضلك. بتدسب والله في إنسان بيستطيع أن يطور قطعة أرض من دون ما يرجع لأصحاب فلسطينيين؟ هذا السؤال الوحيد اللي عندي يعني.
يعني في مغزى للسؤال ولا؟
لا في إنسان بيطور قطعة أرض من دون ما يرجع لصاحبها. في الحاجات موجودة هذه في غزة يعني ولا مش موجودة؟ شكرا لكم يعني.
طيب أستاذ أمل.
لا يمكن لأحد يعني أن يقوم بتسجيل قطعة أرض بدون الرجوع إلى صاحبها إلا من خلال وكالة. يعني يمكن يكون هو موكل بوكالة عدلية بتطويب هذه الأرض. لأن إحنا في سلطة الأراضي عندما نقوم بعملية التطويب البائع والمشتري يجب أن يكونوا موجودين والتحقق من شخصية البائع والتحقق من شخصية المشتري وما تسمى بعنا بعملية الفراغ يعني. لا أحد يستطيع بيع ملك أحد دون علمه إلا من خلال وكالة ربما يكون موكل.
طب مداخلة أخرى أخيرة. السلام عليكم. طيب أخيرا أستاذ أمل يعني في أقل من 3 دقائق يعني المتبقية كيف تنظر لموضوع المبني على الأراضي الحكومية منذ زمن؟ كيف يمكن تطوير هذا الموضوع؟ هل هنالك مشاريع مستقبلية لتسوية يعني هذه الأراضي أو البناء عليها؟ ماذا بالنسبة للاتصالات التي وردتنا في هذه الحلقة للتوسع يعني بسبب كبر العائلة الفصل بين الأولاد والبنات؟ كيف تنظروا لهذا الموضوع؟ هل هنالك تسهيلات حكومية مستقبلية وما إلى ذلك؟ تفضلي.
بالنسبة لقضية التوسعة أنا سأخذ يعني مناشدات المواطنين وسأنقلها لرئيس سلطة الأراضي للنظر فيها. فيما يتعلق بالأراضي بالبناء القديم أو ما تسمى بالعشوائيات الموجودة في قطاع غزة وعددها 21 عشوائية صدر قرار من مجلس الوزراء في سنة 2015 أقر في معالجة العديد من العشوائيات. قمنا بعملية الرفع المساحي والبحث الاجتماعي للعديد منها وننتظر قرارات يعني حكومية تعطي سلطة الأراضي الإذن ببدء بعملية التسوية. أؤكد للمواطنين بأن نحن في سلطة الأراضي أبوابنا مفتوحة لاستقبال أي شكاوي لاستقبال أي ادعاءات وأي مشكلات وسنتم العمل على حلها وفقا للقانون. أؤكد بأننا مع المواطن لسنا ضد المواطن ونحن نستقبل يعني شكواه أو مشكلته بكل صدر رحب وسنعمل على معالجتها. نصيحة أخيرة ودعوة أخيرة ومناشدة أخيرة للمواطن بعدم الشراء في الأراضي الحكومية وعدم الوقوع في فخ تجار على الأراضي الحكومية مهما كان سعر الأرض زهيد. عليك الرجوع ومعرفة ملكية هذه الأرض والتحري عن هذه الأرض حتى لا تقع ضحية لهؤلاء التجار وتنفق مالك يعني في شيء يضيع هذا المال الذي عملت سنوات لإيجاده.
أشكرك جزيل الشكر الأستاذة أمل الشمالي على هذه المداخلة معنا وعلى هذه الإجابات للمواطنين الكرام الذين شاركونا في هذه الحلقة سواء بالمداخلات الهاتفية أو بالرسائل النصية أو بتعليقاتهم الأخرى. ونحن بكل تأكيد يعني رفعنا للأستاذة أمل عدد من شكاوى المواطنين خلال برنامج مع الناس ويعني هي بكل تأكيد ستتابعها وستحاول نحاول فكفكتها وحل هذه الإشكاليات. هذه ليس المرة الأخيرة التي سنستضيف فيها الأستاذة أمل، ستكون إن شاء الله ضيفتنا في برنامج مع الناس بين الفينة والأخرى للتطرق لهذا الموضوع ومتابعته ومواكبته ومعرفة تفاصيل أوفى حول كل ما يتعلق بأرض المندوب المحلول والتعديات على الأراضي الحكومية ومحاولة يعني تسهيل أمور الناس فيما يتعلق بهذا الموضوع، سيما أنه شعبنا الفلسطيني يمر في ضائقة اقتصادية ومالية جدا صعبة، ونحن في إذاعة صوت الأقصى هدفنا دائما التخفيف عن المواطن سيما في قطاع غزة وتقريب وجهات النظر ورفع تساؤلات وشكاوى الناس للمواطن لتكون دائما حاضرة على الطاولة وعدم تهميشها. أشكر كل من رافقنا في هذه الحلقة بالاستماع عبر صوت الأقصى في برنامج مع الناس، وهذه تحياتي والفريق العامل صاحبكم من الهندسة الإذاعية محمد الشياح، من الإخراج على الهواء مباشرة أحمد أبو سعدة، كنت معكم في الإعداد والتقديم يوسف أبو حسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء.
هذا البرنامج برعاية أريده
شركة فلسطينية برؤية عالمية.